طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من آخر ما تذكرناه مسألة التورية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الأنبياء عموما، سبق أن الأصل في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يحمل على ظاهر، نعم، والأصل أنه لا يصرف عن الظاهر إلا بقرينة ودليل. هذه من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، وعليها أدلتها الكثيرة. طيب، وقد سبق معنا تقرير هذا المعنى في القواعد المثلى، أيضا في الفتوى الحموية أشار إلى هذا شيخ الإسلام توسع فيه، وفي هذا الموضع يأتي معنا إن شاء الله في مواضع. بقي ما نقل في مسألة يعني كقول إبراهيم، قول إبراهيم إني سقيم، وقوله نعم هذه أختي إبراهيم بل فعله كبيرهم، هذا لأهل العلم كلام حول هذا. وكذلك ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن من ماء أو كذا أو أبو بكر. حاصل الكلام أن هذا من باب التورية للتوصل إلى مقصد عظيم، أو لدفع مفسدة عظيمة، لدفع مفسدة عظيمة، ونعم هو من باب التورية. بقي هل هذا الأمر الذي هو الإخبار بخلاف ما يدل عليه الظاهر، هل يقع في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتشريع والأحكام؟ لا يقع هذا، لا يقع هذا، وإنما هي حادثات معينة خرج لها العلم بهذا. والمعلم رحمه الله تعالى له مبحث طيب في رسالة مطبوعة ضمن مجموع رسائل في هذا بعنوان رسالة في حقيقة التأويل، وذكر يعني حول هذا، ذكر ما يتعلق بكلام إبراهيم عليه السلام وقول إبراهيم هذه أختي وقوله إني سقيم، وخرج بنحو هذا. نعم، قال رحمه الله تعالى مع أنه يرى أن ما حصل من إبراهيم، قل قد أطلق الشرع عليه أنه كذب، انظر، قال والحاصل، هذا كلامه باب الفائدة فقط، والحاصل أن الكذب لا يخلو عن المفاسد، ولكن من هنا، ولكن إذا تعين طريقا لدفع مفسدة عظيمة كالقتل ظلما جاز على قاعدة تعارض المفسدتين، يعني تعارض مفسدتان ارتكبت أدناهما لدفع أعلاهما. قال والمنقول من هذا إنما هو في التورية كقول إبراهيم لزوجته يا أختي، لعلمه أنه لو قال زوجتي لقتلوه، وقول إني سقيم لأنه أراد أن يتوصل إلى تكسير أصنامهم وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة، واضح؟ طيب، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه أراد أن يتوصل بذلك إلى إنقاذهم من الشرك، والشرك أعظم المفاسد، مع أنهم إذا خلصوا من الشرك خلص هو من القتل. وذكر يعني كلاما إلى أن قال هنا، نعم، قال ومع هذا كله فقد سمى الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم، يعني أطلق عليه كذبا، إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله والحديث الصحيحين، وجاء في الشرع ما يدل على أن مثل هذا الكذب لا يخلو من مخالفة، ففي الصحيحين من حديث في حديث الشفاعة، وكان كلامه في مسألة الصدق والكذب، قال في الصحيحين حديث الشفاعة فيأتون آدم ذكر، قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، يعني يقول يعني حصل شيء من يعني تأخر إبراهيم عن الشفاعة، نعم، وذكر هذه الكذبات يعني كانت سببا. ثم ذكر يعني مراتب الإخبار بخلاف الظاهر، يعني هذه المرتبة الأولى، وأيضا مرتبة الإيهام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورع بغيرها، لكن هذه لا تدخل في الكذب، لأنه كان يقول مثلا كيف الطريق إلى مكان كذا وكذا، مثلا يريد أن يسير إلى المشرق فيسأل عن طريق المغرب، هذا ما فيه كذب، إنما مجرد تورية. والمرتبة الثانية الكلام الموجه الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء، يعني نفس الكلمة تحتمل معنيين، يقول هذا ليس من الكذب، متساويان في القوة. نعم. هم ذكروا بعضهم يعني يقصدون الأخوة كلها، لكن هذا كلام المعلم رحمه الله في هذا الموضوع معروف. التخريجات فتح الباري تجد تخريجات العلماء حول هذا، وأن بعضهم خرجها ما ليست من الكذب، لكن المعلم في هذا الموضع يقول الشرع سماها كذبات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم، وهو يميل إلى هذا، يميل إلى أن النص على ظاهره وأنه يسمى كذبا، لكن يخرج على ما سبق ذكره من أنه لدفع مفسدة عظيمة كالقتل أو لتحصيل مصلحة عظيمة، تحصيل مصلحة عظيمة. نعم، على حسب الموطن الذي يحصل فيه هذا. مثلا شخص يطلبه كما ذكروا، ظالم يريد أن يقتله وهو مختف عندك، فيأتي فتقول ليس هو عندي، وربما تحلف على ذلك، ما عليك شيء، ذكر هذا يعني في نحو هذا، ما هو في كل مسألة، لأنه لو ترك المجال للناس كل واحد بعدين أي نعم
تزاحم المفاسد والضرر،
أي نعم، لدفع ضرر عظيم، لدفع ضرر عظيم أو مفسدة عظيمة. نعم. أما مسألة واجب يحتاج إلى نظر، ما أظن السبب لهذه الدرجة. طيب الثالثة. ها؟ نعم. طيب.
فقيه الأمة.
انتظر. طيب، وذكر بعد ذلك صور مما حصل من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام مع بعضهم. قال الثالثة أن يكون الكلام ظاهرا في المعنى المراد، ولكنه صيغة مصاغا يستخف المخاطب، فإذا استعجل فهم خلاف المقصود، يعني يجعل هذا ليس من الكذب، لأنه مثل له بالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يحمله على بعير، فقال لا أحملنك على ولد الناقة، فاستعجل الرجل وقال ما أصنع بولد الناقة، قال هل تلد الإبل إلا النوق؟ قال المعلم العرف قد صير الظاهر من قولنا ولد ناقة أو ولد بقرة أو نحو ذلك هو الصغير، ولكن قوله لا أحمل أن القرين واضح أنه لم يرد الصغيرة، لأن الصغير لا يحمل عليه، يعني أن المخاطب لو تمعنا لوجد في اللفظ قرينة تدل خلاف تدل على المقصود. على كل الذي يريد يرجع إلى هذا الموضع ويتوسع في هذا، والحاصل أن ما حصل يعني ليس فيما يتعلق بالأمور الشرعية والأحكام وما يبلغه، نظير مسألة عصمة الأنبياء، ما هو صحيح فيها؟
في جانب الشر معصومون،
هم معصومون فيما يتعلق بتبليغ
الرسالة،
وكذلك في هذا الموضع فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غيرها. نعم، لا يدخل هذا الذي هو الإخبار بالشيء، ويعني ماذا باللفظ وإرادة خلاف ظاهره، هذا لا يحصل، الأصل في نصوص الكتاب والسنة هو إرادة ظاهرها. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، هذا كلام الطحاوي. قال ابن أبي العز أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. نعم، ما سلم في دينه إلا هذا الصنف، من سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها لا بشكوك ولا شبه ولا تأويلات فاسدة. قال أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، هذه أيضا طريقة من طرق أهل البدع في عدم التسليم لنصوص الكتاب والسنة وفي رد نصوص الكتاب والسنة، أنهم يعارضون نصوص الكتاب والسنة بماذا؟ بالعقل. فإذا جئت من نص من الكتاب والسنة قال لك العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، أي أن العقل يدل على خلاف ما دل عليه هذا النص من الكتاب والسنة. وأهل البدع عموما يجعلون العقل أصلا، أهل البدع لاسيما في مقام الأسماء والصفات يجعلون العقل أصلا ويجعلون النقل فرع عن ذلك الأصل، فرع عن ذلك الأصل. فلذلك إذا اختلف العقل والنقل عندهم ماذا يقدم؟ يقدم العقل لأنه أصل. قال والعقل أصل النقل، أي عندهم، فإذا عارضه قدمنا العقل. هكذا يقول قائلهم، يقول قائلهم العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، سيأتي وجه كونه أصل النقل عندهم، فإذا عارضه قدمنا العقل. قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يكون قط، مسألة أن العقل يعارض النقل هذا ماذا؟ لا يكون أبدا، هذا لا يكون قط. قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، يعني قد يأتي الشيء الذي يوهم تعارض العقل مع النقل، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك ماذا؟ تعارض. العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح أبدا. ومن أجل هذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه درء تعارض العقل والنقل، موافقة صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، كما سمعت إيهاما فقط ليس له حقيقة، فإن كان النقل صحيحا، يعني إذا وجدت ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل صحيحا أو غير صحيح، يقول فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. يعني إذا كان هذا النقل الدليل صحيحا فنتهم ماذا؟ نتهم العقل. قال وإن كان طيب فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، لو حقق النظر فيه لظهر أن هذا ليس بمعقول. وإن كان النقل غير صحيح، يعني إذا جاء بحديث ضعيف، قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، إذا كان حديث ضعيف يعني لا يصلح أن يعارض بالعقل لأنه ضعيف لا يصلح لا يعمل به. قال فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. الآن الشيخ رحمه الله سينقض قاعدتهم التي قعدوها من أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم ماذا عندهم؟ العقل. فالشيخ يقول بل الصواب أن يقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم ماذا؟ النقل. لماذا؟ قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، يقول عند التعارض لا يمكن أن نجمع بين المدلولين، لأن لو جمعنا بينهما جمعنا بين النقيضين، والجمع بين النقيضين لا يكون، يعني مستحيل، النقيضان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، النقيضان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما معا، يعني لا يمكن يجتمعا ولا أن يرتفعا، مثل الحركة والسكون، حركة والسكون، هل أستطيع أن أقول هذا الجسم متحرك ساكن في وقت واحد؟ لا يمكن، ولا يمكن يرتفع، لا يصح أن يقال هذا الجسم غير متحرك وغير ساكن، بل هو إما متحرك أو ساكن. قال فلا يتصور، طيب قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، يعني ترك العقل والنقل في هذا الجانب وترك مدلوليهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع، تقديم العقل على النقل ممتنع، لأن تقديم العقل يفضي إلى تكذيب ماذا؟ النقل، يفضي إلى تكذيب النقل. طيب وما حكم تكذيب النقل؟ ما حكم تكذيب القرآن والسنة؟ كفر صريح، كفر صريح. قال وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع. العقل الصريح يدل على صحة إيش؟ النقل الذي هو السمع، السمع أي الدليل السمعي، ووجوب قبول خبره ووجوبه. طيب، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني العقل يدلنا على هذا، يدلنا على صحة النقل وعلى وجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. العقل يدل على هذا. قال فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ركزوا على هذا، العقل هو الذي دل على صحة النقل ودل على وجوب قبول ما جاء به الرسول، فعندما نرد النقل نكون قد أبطلنا ما دل عليه إيش؟ العقل، نكون قد طعنا في دلالة العقل أصلا. قال لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن دلالته باطلة، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. واضح؟ يعني فهو توصل من خلال هذا إلى أن النقل، إلى أن العقل نفسه يشهد بصحة النقل ويشهد بأنه لا يجوز أن يقدم على النقل. قال فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. تقديم العقل يقدح في ماذا؟ في العقل. تقديم العقل يوجب عدم تقديمه لأن العقل يدل على صحة السمع والعقل يدل على وجوب قبول ما جاء به النقل، فتقديم العقل يوجب عدم تقديمه على النقل. قال فلا يجوز تقديمه لأن تقديمه قدح فيه، وهذا بين واضح. قدح فيه يعني قدح في دلالته، هو الذي دل على صحة السمع، فعندما نقدمه على السمع نقول قد طعنا في دلالته، هذا المقصود. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا. هذا واضح أم لا؟ واضح. قال وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال يعني العقل فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. توسع في هذا شيخ الإسلام في تعارض العقل والنقل. قال فالواجب، طيب هذه الفقرات واضحة فقط تحتاج قراءة بتأني، قراءة بتأني وتركيز على العبارات فقط. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شك أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. علم الكلام وزبالة الأذهان، فيوحده يوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. هذا لا يخالف النقل بل لا يخالف العقل، بل العقل يدل على هذا. كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه. يعني الدليل هذا هو الواجب، التسليم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تسليم لأحكام النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه، ولا يوقف كلامه حتى يعرض على من؟ على الأشياخ وعلى ذوي المذهب والطائفة، هذا لا يجوز. قال ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. هذه السلامة عندهم، السلامة عندهم أن يفوض النص إلى الأشياخ، أنتم أعلم، مشايخنا أعلم بهذا وأخبر بهذا، وهو قد خالف صريح النص، خالف صريح النص، خالف صريح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لكن فلان من المشايخ قد فعل هذا وهو أعلم، فوض الأمر إليه تقليد. هذا كثير في هذه الأزمنة. قال وإلا فإن طلب السلام فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، أي عن أمر الرسول وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، نحمله على كذا نؤوله بإيش بكذا، وهو في الحقيقة ماذا؟ تحريف. قال فقال نؤوله ونحمله، فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. وهذا ما أخذ من كلام الشافعي رحمه الله، سيأتي قريبا إن شاء الله. كلام مترابط. قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، إذا بلغه الحديث الصحيح كأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أي يبادر به التسليم والامتثال، يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، لمخالفته رأي فلان. ما نستشكل الأحاديث لأنها خالفت قول فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، أي لقول الله وقول رسوله. ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول يعني ليس معقولا، وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا، نعم حمر جمع حمراء، نعم الإبل، إبل الحمر. قال البعير الأحمر الذي لونه لون الزعفران إذا صبغ به الثوب، قيل بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء، والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر، والعرب تقول خير الإبل حمرها وصفبها. قال أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، حجرة يعني ناحية منفردين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، أي تجادلوا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. الحديث حسن. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ويصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، إن لم يعلم يعني واضح إن علم بقي، إن لم يعلم هل هذا الكلام الذي جاء يعني سواء كان من كلام عالم من العلماء أو من إمام من الأئمة أو غير ذلك أصلا يعرض على كتاب السنة، فإن وافقه قبل وإن خالفه ماذا؟ رد. بقي إن لم يعلم هل هذا الكلام موافق لكتاب السنة أو مخالف له. من أين يأتي هذا؟ يأتي هذا من القصور في علم الكتاب والسنة، يعني قد يكون عنده قصور في هذا الجانب، نعم ليس عنده علم بالكتاب والسنة كافي لمعرفة هل هذا الكلام صواب أو خطأ، فهذا قد يحصل. ففي هذه الحالة إذا لم يعلم هل هذا الكلام موافق لكتاب السنة أو غير موافق يسأل عنه. قال وإن لم يعلم هل خالفه أو وافق لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ولا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية. نعم هناك علوم كثيرة من علوم الدنيا لكن العلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير.